بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمير مراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المعتلة خلصة أخرى تفضل يا شيخ. المعتلة هو المادة يسجل يسكر التلفون.
وقوله تعالى في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات.
طيب، احنا قرأنا قول الله تبارك وتعالى، أو قرأنا عليكم قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم شيك. إذا الذنوب تغلف القلب، الذنوب تغلف بسبب ما قاله الله في قلوبهم مرض. فالقلب إما أن يكون ظرفا وإما أن يكون مغروقا، إما أن يحتوي وإما أن يحتوى. فالقلب يحتوي المرض والذنب يحتويه شيك. القلب يحتوي المرض ثم ينتج عن ذلك الذنب الذي يسيطر على القلب. واضح؟ لا مخالفة بين النصين. الأمراض، أمراض القلوب أساسها إما أن يكون مرض شهوة وإما أن يكون مرض شبهة. فأما مرض الشهوة سلام الله فإنه ينقضي بمجرد انقضاء الشهوة التي تعلق بها، فإن كان طعاما انقضى به، وإن كان شرابا انقضى به، وإن كان لباسا أو غير ذلك مما تشتهي القلوب انقضى بتحصيلها. وأما إن كان مرض شبهة والعياذ بالله فإن الشبهة لا تزال حتى يأتي ما يزيلها مما يماثلها. مرض الشبهة سببه ضعف العلم، ولذا لا يزيلها إلا العلم. قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن إبليس قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، هذه إيش؟ شهوات. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم أمامهم، قال ومن خلفهم شهوات، قال وعن أيمانهم وعن شمائلهم شهوات شبهات. بين الإيدين من الخلف شهوة، يمين وشمال شبهة. فأما من بين اليدين فإما أن تكون شهوة فرج وإما أن تكون شهوة مال أو العكس. وأما اليمين والشمال فهي شبهة، فأما اليمين فشبهة غلو وأما الشمال فشبهة تقصير. الغلو والتقصير، الغلو والتقصير يكون بالبدع، يكون بالبدع. فأما جهة اليمين فغالبا تكون عن نقص في العلم وضعف فيه، وأما الشمال فتكون عن دراية بالعلم لكن لا على وجهه الصحيح عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي على العبد أن يعالج المرضين إن وجدهما في قلبه، ويجب عليه أن يكون أشد عناية بعلاج مرض الشبهات أكثر من مرض الشهوات، لأن مرض الشبهة قد يصبح في يوم من الأيام دينا لا يظنه شبهة ولا خطأ، فيبقى يتعبد الله تبارك وتعالى بهذا أو بهذه الشبهة على أنها دين حتى يلقى الله تبارك وتعالى. ثم يقال له إما مطلقا إن كانت بدعته مكثرة، وإما على قدر هذه الشبهة يقال له وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن صاحب البدعة لا يتوب. ليش؟ قال لأنه يظن أن ما يفعله دينا، فكيف يترك دينه؟ إنسان يظن أن القضية الفلانية دين، فكيف يترك هذا الدين؟ ما لم يتبين له الحق أبلجا، فيتراجع عما كان عليه من خطأ. لذا يجب على المعلمين، ويجب على المربين، ويجب على الدعاة، ويجب على الخطباء، ويجب على أئمة المساجد أن يهتموا بعلاج هذين المرضين القلبيين، مرض الشهوة، فيعلم الناس أبواب الحلال ويحثونهم على إتيانها، ويعلمونهم عموم أبواب الحرام إجمال ويحثونهم على اجتنابها حتى لا يقعوا فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما لحم نبت بالسحت فالنار أولى به، عياذا بالله تبارك وتعالى. ويجب أيضا أن يهتموا بعلوم الإسلام من عقائد وفقه وأخلاق وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون اضطرارا أو احتياجا، ولطلاب العلم ما زاد على ذلك من علوم لا تجب على أحد إلا على طالب العلم، إما فرض كفاية وإما سنة مؤكدة. فيجب أن يهتموا بهذه الدقائق من أجل تحصيل أمرين اثنين: الأول أن يحصنوا المجتمع ذاتيا حتى إذا جاء البدع والشبهات وجدت مصدات تصدها عن المسلمين. الأمر الثاني أن يكون في المسلمين وأهل العلم منهم وطلابهم أن يكون فيهم من يعرف هذه الشبه ويستطيع أن يبينها ويفندها ويردها على أصحابها، وذلك الأمر منوط بكبار العلم أو العلماء أو من كان تابعا لهم من طلاب العلم. وأما من كان دون ذلك فلا يجوز له، يحرم عليه أن يتدخل في رد الشبهات، لأن الشبهة قد تؤثر على قلبه فتزل قدم بعد ثبوتها. ولذا أثر على أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: لا تجالسوا أهل البدع فإن للبدع على القلوب سلطانا، لا تجالسوا أهل البدع فإن للبدع على القلوب سلطانا، لأنها تستهوي العقول والقلوب لما يحتويها أو لما يطرأ عليها من محسنات كلامية أو لفظية، وخاصة إذا كان صاحب الكلام متمنطقا متكلما يزخرف القول زخرفة بغير جوهر حقيقي. فلذا يجب علينا أن نهتم بهذه القضايا علما وتعلما وتعليما وعملا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى يسلم المجتمع. وأهم قضية يجب أن نسلم المجتمع منها قضية النفاق، سواء كان نفاق عمل أو نفاق اعتقاد. ولذا كان التركيز في كتاب الله تبارك وتعالى وخاصة في سورة البقرة على المنافقين أكثر من التركيز على الكافرين. وإن شاء الله بعد قليل نتكلم عن بعض القضايا المتعلقة بهذا الأمر، ونتكلم عن بعض القضايا من أشعافنا الوقت المتعلقة بالإعلام ومدى علاقة الإعلام بنجاح الدعوة الإسلامية. نعم.
وقوله تعالى: في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه من صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية.
فمن أراد أن يقرأ بتوسع عن قضية معالج أمراض القلوب فأنصحه بكتاب إغاثة اللحفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وكذلك كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين.
كما تكلمنا في الدرس الماضي الماقية عفوا الزيادة هذه أو الختم والطبع قلنا منها ما هو مقدور ومنها ما هو كان نتيجة لذلك المقدور، فمن أخذ بالهدى زاده الله ومن أخذ بالضلال زاده الله. نعم.
وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم الله
يبتليهم
بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة.
انظر كيف دقة التعبير في كتاب الله تبارك وتعالى، قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، دليل على أن كل عبد في قلبه إيمان بالله تبارك وتعالى، كل عبد في قلبه إيمان، لكن إما أن يحجبه بكفر أو شرك أو نفاق عيادا بالله تبارك وتعالى. ثم انظر قال ونقلب أفئدتهم ويش أبصارهم، لأن القائد إلى القلب إيش قلنا؟ بصرة سمعك، بصرة سمعك، لأن استقام استقام القلب، وإلا تأثر القلب فعوجت هذه الجوارح. وقوله تبارك وتعالى ونقلب تقليب حقيقي بصفة يعلمها الله، كيفية هذه الصفة يعلمها الله، كما قال عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول دوما يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، برواية يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. نعم.
وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه.
وأنا باتفاق العلماء أن من فعل المعصية معتقدا أنها غير معصية، بمعنى أنه يستحلها، لا أنها غير معصية ابتداء لكنه يستحلها، ثم يطلب ذلك ويرى الناس أنها طاعة، فهذا تصديق كافر يعلم بالله تبارك وتعالى. وأما الذي يفعل المعصية يمارس المعصية مع اعتقاده أنها معصية وأن الله يكرهها وأنه تبارك وتعالى نهاه عن فعلها، هذا أرجى أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه. بل إن كانت معصيته من الصغائر فمجرد اجتنابه الكبائر يكفره. من البدع المعاصرة حتى تروا كيف هؤلاء المجرمون يريدون أن يزوروا في دين الله تبارك وتعالى. واحد سوري كاتب مثقف دكتور أراد أن يتدخل في تفسير القرآن، ففسر قوله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والمفسرون اتفقوا على أن الجيب فتحة العنق في الثوب. الأخ أجل وأراد أن يبرهن على أنه عالم، فظهر أنه لا شيء وقد أخذاه الله تبارك وتعالى، فقال الجيب هي كل فتحة بين عضوين. شوف ما أخبر، كل فتحة بين عضوين، فالجيب فالإبط جيب والإبط الثاني جيب، قالوا ما بين الفخذين جيب، فهذا الذي أمرت المرأة بأن تضرب ثوبها عليه وأما غير ذلك فلم تؤمر المرأة بأن تضرب ثوبها. أرد الصدر مش مشكلة، عفوا كذا إلى الأسفل مش مشكلة، لا في مشكلة إلا في تلك المواطن عياذا بالله تبارك وتعالى. طبعا وأمثال هؤلاء يا أخوان الله يخزيهم، لأن دين الله تبارك وتعالى محفوظ. مثل ما جاء قبل فترة قريبة جدا رجل في مصر وزعم بأنه يا أخوان ما تتغلبوا ما تتعبوا، كل امرأة تشتغل بين الرجال ما عليها إلا أن تخرج صدرها وترضع ذلك الرجل مباشرة، زعم أنه مباشرة كده ترضى تصير ابنها ترضى وخلاص تدخل تطلع عليه ما شاء الله. فأخزاه الله وسلط عليه جنوده في الأرض، الأزهر كله قام عليه فهزؤوه ووبخوه أذله الله تبارك وتعالى. ليش؟ نعم ترجع المي في زوره يا رجل تراجع. هؤلاء يا أخوان كذابون يظهرون التراجع حتى يظل سوقهم دارجا، ما تنخدعوا ما تنغروا، يتراجع ولا أمر يتراجع، ليس من أهل العلم التقيين وليس من النقيين وليس من العلماء أصلا. والحمد لله أن الله عز وجل جعل في دينه غنية بالعلماء، أئمتنا عظام كبار ثقل علما ورعا. من أمثل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه؟ مين أمثل؟ مين أمثل الشيخ ابن عثيمين الشيخ ناصر؟ من هذا الذي يقول بأنه كذا وكذا أرضاع الكبير بهذه الطريقة وفي هذه المجتمعات بهذه الطريقة جائز؟ مين هذا؟ مين هذا؟ هذا يعتبر نشرة في القول أو ثواب عمر لا قيمة لها إلا التفرقة بين عمر وعمر فقط. هؤلاء نكرة في الناس، ولولا الإعلام الساقط لما عرفوا. قبل فترة حدثت وقد أعجبني ذلك الأمر، المدعو هذا طارق السويدان، وأنا أحذركم منه تماما يا أخوان، ليس من أهل العلم أصلا، وقد قال كلمة في شريط سمعته لأذني يقول لو جمعنا ما عند أئمة السنة من أخطاء لفاقت ما عند الشيعة من الكفر، كبرت كلمة تخرج من فيك، أخرس الله لسانك وأسقط أسنانك ولا أطال عمرك. أي والله يقول في مجتمع نساء في جامعة، وهذا يلفت وهذا فيه لفت نظر إلا يا أخوان، أنه لا تسيء الظن بالعوام، كما أقول لكم دائما لا تسيء الظن بالعوام. وقف وقال وسئل عن لباس المرأة الشرعي، فقال أنه البضي والبنطلون والمنديل لباس شرعي للمرأة. فقامت امرأة متبرجة من خلف النساء، قالت يا شيخ اتق الله أنت تفتي في دين الله. قال فركت رأسه وسكت. مين اللي جانبه؟ امرأة متبرجة، يعني كوني متبرج كأنه تقول له مش لأن نحن متبرجات أمامك نرضى أنت أن تفتي ما يخالف دين الله تبارك وتعالى، اللي هل نقوله أنه كذا حلال وهذه الحلال الرجل الأصل اللي في الجامعات الآن ما نستدعي رجل يقول للشيعة الرافضة إذا أردت أن تلعن أبا هريرة فالألف بيتك بينك وبين نفسك. قطع الله لسانه، وهل هذا به يقتدى؟ أعوذ بالله، والله لا قيمة له. هذه مشكلتنا يا أخوان، أننا بدأنا نلحظ بسبب الإعلام وراء من لا يمثلون العلم الدعوة الدين بشيء، جماعة قصاص ليسوا أكثر من حكواتي بالعبارة السورية، جماعة عين حكي بس، أكثر من هيك لا يا أخوان. والأمة لا تنحرف ما دامت خلف العلماء، أما إذا اقتلعت الأصاغر ضلت. ولذا جاء في الحديث عن النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام قوله لما قص بنو إسرائيل هلكوا، القصص ما لم تكن محفوفة بالأحكام الشرعية والعقائد الصحيحة والأخلاق المزكية تهلك الأمم. حديث صحيح هذا يا أخوان عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا استغنينا بالقصة عن الأحكام الشرعية إلى ماذا نصل؟ إلى ترك الحكم الشرعي، خلاص ما نعود نتعبد الله. وهذا معنى أن نترك العلماء وما نعود نسألهم، مثل من شور هؤلاء القصاص هؤلاء الوعاظ. واليوم زماننا يا إخوان زمن أصوات جميلة في المحاريف، صوتك حلو رحمك الله يصير شيخ غصب عن أبو حمزة، بليغ في الخطابة على المنبر يصير شيخ غصب عن أبو حمزة ولقمان مرة، تعطي موعظة ما شاء الله، وخاصة إذا كانت مبكية أو مضحكة بزيادة. بس الشيخ غصبا عن أبو حمزة ولقمان مش واحد مصري هذا، وياسين وسيبويه السباوي. أنت محمود مصري والمصري محمود. المقصود يا أخوان أنه الأمور تبدلت وتغيرت وأسند الأمر إلى غيره يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله ولأبو حمزة معك فانتظر الساعة. فنسأل الله السلام والعافية. تفضل يا سيدي.
ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح.
ولذلك الرافضة يا إخوان ودعاة التقريب يزعمون أنهم مصلحون. عالم بكفره شكين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن 120 ألف مخلوق من الصحابة كلهم كفار إلا 12 أو 9 أو 6 والمعتمد عند هؤلاء الزنادقة 6. طيب 120 ألف ناقص 6 كيف بضل يا أخوان؟ 119,994 بني آدم كفار. شو رأيكم؟ شو رأيكم الكلام؟ معقول هذا الكلام؟ عند الرافضة كفار. ليش؟ قال لأنه إذا أردت أن تسقط الفكرة فأسقط صاحبها. مين جاءنا القرآن؟ الصحابة. من جاءنا بالسنة؟ الصحابة. من جاءنا بخلق النبي الزكي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة. من جاءنا بأن أفضل الخلق بعد النبي أبو بكر؟ الصحابة. مين جاءنا أن عمر أفضل من علي؟ الصحابة. مين جاءنا أن الصحابة صحابة مش كفار؟ الصحابة. فلما تسقط هؤلاء بظل صحابة؟ بظل دين؟ بظل الله يا أخوان؟ ما بظل الله. واضح؟ ولذلك الذين يزعمون من دعاة التقريب أنهم مصلحون والله إنهم مفسدون. ما لي وللنيات؟ هذه النيات إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ الثالوث بروفيسور هذا في علم الاقتصاد الإسلامي طلب منه أستاذه أن يكتب رسالة الماجستير في التقريب. قال فجمعت كتب القوم. وهنا أنبه كما أنبه دائما اقرأ الله. نحن أمة اقرأ يعني أمة نون والقلم، أمة قراءة وكتابة، أمة علم، لسنا أمة جهل أبدا. قال فجمعت كتب القوم وكان يريد أن يكتب في التقريب وقرأت الكتب. قال فلما قرأتها وجدت أناسا يهدمون الإسلام فكتبت في التقريب لكن في رفضه لا في تأييده. والدكتور بيقول له شيخ يا شيخ اكتب كذا في التأييد. قال يا والله لئن كتبت لقد خنت الإسلام. فالله سبحانه وتعالى نور بصيرته. ليش؟ قال لأنه قرأ صار عنده بصيرة. فيجب أن نتنبه يا إخوان ليس كل صاحب دعوة مصلح أبدا. مش كل صاحب دعوة مصلح. ولو كتب على العلم مش الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بظل زنديق بظل كافر. وإن حمل المصحف ورب اللحية وصلى ما لم يحصل إسلامه بظل كافر شيوعي. كيف يحصل إسلامه؟ قال أن يصبح في كنف العلماء فيكون ظاهره وباطنه شيئا واحدا ويسلم لأمرهم تماما. ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه أتاتورك مصطفى كما لا تسمع فيه عمل حاله شيخ وتصور مع المشايخ ومعاه سبحة وهو يهودي ابن يهودي من أول بيته. فهذا هو الخلافة عام 1924. هذا من خلافة تماما. من وين؟ قال لأنهم افترقوا الصف الإسلامي السليم. ولذلك يجب أن ننتبه لاختراقات كثيرة. مخترق من الشيوعيين، من البعثيين، من الناصريين، من الصوفيين، من الأحباش، من اختراقات كثيرة جدا، ثغرات عظيمة. إن لم يكن هناك أهل لها يصدون، يدافعون، يدبون عن دين الله تبارك وتعالى، فإن الدين سيتراجع. وأمر طبيعي. يدرس الإسلام فيكم كما يدرس وشي الثوب. يعني يختفي الإسلام. شو معنى وشي الثوب؟ الثوب المطرز في مطرز وخاصة الثياب الفلاحات في الزمانات الحريرة. هذا مع الاستعمال والحك والغسيل والفي بذوب يختفي لما يجي بذروح. الإسلام بصير في مثل هيك يا أخوان. ولهذا جعل الله عز وجل على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها. إذا المقتدى بهم بعد الأنبياء مين؟ الخطباء، القراء في المحاريث، الوعاظ، من؟ العلماء. وإن لم يكن واحدهم جميل صوت في القرآن أو بليغا في الخطابة أو ممتهنا للوعظ لا ينسى اطلاقا. فإن العالم الذي يفتي في دين الله يعرف الحق من الباطل، الخير من الشر، ويأخذ الأمة إليه، هو العالم الذي يتبع ويسلم. مع أننا نحب الجميع ونحترم الجميع وكل من قدم. احنا قلنا فكرة من التلفون يا أخوة، ليش تبقى تردون يا أخوة؟ بدي يفتح تلفون ما يقول في درسان سلام الله.
ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأوليائه وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله، وزعم مع هذا أن هذا إصلاح. فهل بعد هذا الفساد؟ الفساد فساد، ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا، لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات، لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي.
شوف يا أخوان، هذا من أروع الكلام اللي يتكلم في الشيخ الله يحفظه رب العالمين. المعاصي والذنوب سبب لهلاك العباد وقطع أرزاقهم ونزع البركة منها، والطاعات سبب للبركة، هذا الأصل. قد يقول قائل غير هيك، سنأتي على هذا الكلام. والطاعات سبب للبركة وكثرة الأرزاق وصحة الأبدان. الله عز وجل، تعرفون قصة يوسف مع إخوانه عليه الصلاة والسلام لما جاءوا إلى مصر ووضع السواع في رحلهم واتهم بالسرقة، شو قالوا؟ قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. شوف السرقة إيش مالها؟ منع العطاء من الغني للفقير إفساد في الأرض. قال الله عز وجل قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كيف بدي ابتغي الدار الآخرة؟ بالنفق على المحتاجين في سبيل الله. قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال ولا تبغي الفساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض ليش؟ قال لأنه هذا الفساد يؤثر على الرزق فينزع منه البركة. أنتم تعلمون قصة سبأ، وأن الله عز وجل جعل آية عبرة لسبأ في ذلك المسكن الذي كانوا يسكنونه، لكنهم كفروا بأنعم الله. ولما تسمع الكلمة مضافة إلى النعمة كفروا بأنعم الله، فهو كفر النعمة وليس كفر الله عز وجل. كفر النعمة مش كفر الله، فرق بين الأمرين. شو معنى كفر النعمة؟ أنك تجحد أن هذه النعمة أنت بشطارتك، مثل ما قال قارون أوتيته على علم عندي، واضح؟ وهذول الجماعة سبأ كفروا بأنعم الله، وكانت عندهم جنات على اليمين وشمال وأنهار ومشاتين، فلما ربنا عز وجل كفروا نعمته. وإذا كفرت بنعمة المنعم فكأنك تجحد حقه عليك حق كامل. الجماعة لما كفروا نعمة ربنا عز وجل كانوا يقولوا والله مش النعمة هي مش منك يا ربنا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. شو عمل؟ راحت الجنات وبدلهم بالجنات جنات، شوية عشب شوية شوك للإذن وشوية ماء خفيف فقط، لم تعد كما كان. وتعلم قصة صاحب جنتين دخل الجنة وما شاء الله شاطر أنا واكتسبت بإيده ما شاء الله، فربنا عز وجل بعث عليها عذاب من عنده فصارت إيش؟ قال فجعلناها حقيقة كأن لم تغنى بالأمس. لا، فيه الله عز وجل يعاقب بالذنوب على إذهاب البركة. ولذلك البركة يا إخوان في الطاعة تعم. ومن أجل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن أو حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلمين الناس الخير. وإن معلم الناس الخير يعلمك قضايا تتعلق بالصيد، قضايا تتعلق بإحسان الذبح، قضايا تتعلق بوقت الصيد وعدم وقت الصيد، من أجل تكاثر هذا النوع وهذا الجنس الذي أوجده الله تبارك وتعالى في الخليقة. فهم لأجل هذا يصلون على أي يستغفرون لمعلم الناس الخير. كل شيء في الكون يدعو لك يستغفر لك يا من تعلم الناس الخير. فتعليم الناس الخير حتى يعملوا به سبب للبركة، سبب للرزق، سبب للسعادة، سبب لصحة الأبدان، سبب للتعاطف، للتآلف، لتقوية شوكة المسلمين. وأما غير ذلك فإنه يضعف كل شيء حول البشر. ونحن نرى الآن ما نحن فيه من بركة رزق عجيبة. طبعا العكس هو الصواب، نسأل الله سبحانه. تفضل.
ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة
أن تعمر بطاعة
الله والإيمان والإيمان به. لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم الأرض وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته. فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد وإخرابا لها عما خلقت له.
هنا قضية قلنا سنتكلم عنها. قد ترون في الكفار سعة في الجسد أكثر من المؤمنين. يمنون لنا في المؤمنين. نقول هنا لابد من لفت النظر إلى قضية الإخلاص. أولا أن الكفار لهم أعمال صالحة يتعبدون الله بها، فلأجل ذلك وليس لهم ثواب في الآخرة يعطيهم من الدنيا الفانية. قضية ثانية جوابها في قول أظن زين العابدين والله أعلم، فقد مر به رجل يهودي ورأه في حلة وبهاء ثياب جميلة وعطر ومركوب حسن، فقال يا ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام أما قال جدك الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فأينما أنت فيه من رخاء وأينما أنا فيه من ضيق. فقال يا هذا لو قارنت ما أنا وأنت فيه بالآخرة لوجدتني في ضيق بالنسبة للجنة، ولوجدت نفسك في رخاء وسعة بالنسبة للنار. فهذا المقياس. فلا تنظر إلى هذه القضية الجزئية البسيطة في قضية الدنيا ثانية، لا، إنما انظر إلى ما وعدك الله تبارك وتعالى يوم القيامة وما وعد الكافرين به أيضا يوم القيامة من النار. نعم.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء؟
المسلمون في الدنيا كم طبقة؟ ثلاثة ولا ثلاثين؟ من حيث الأصل ثلاثين مؤمنون مسلمون ظاهرا وباطنا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الصدر الأول. ومسلمون ظاهرا لا باطنا وهم المنافقون عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن مين؟ الناس، كلمة الناس من الفاظ العموم الشيخ، لكن هذه كما يقول أهل التفسير من العام الذي يريد به الخصوص، من العام الذي يريد به الخصوص. من هم الناس الذين آمنوا؟ هم طائفة معينة من الناس وليسوا كلهم، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فهؤلاء أظهروا شيئا وأبطنوا شيئا بخلاف أصحاب النبي. نعم.
يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعادات الكفار والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوهم إلى السفه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء وأرباب الحجة
طبعا والنهى. قال أما الطبيعي فلما تقول الإنسان يعني لا قدر يا أما تثبت لنفسك البصر، قل يا جاهل تثبت لنفسك العلم، يا أحمق تثبت لنفسك الذكاء، وهكذا. فهؤلاء اتهموا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليش؟ بالسفه، يستلزم ذلك أنهم يثبتون لأنفسهم عكس ذلك وهم أنهم أصحاب الحجة العقول والنهى اللي هي برضو العقول الناضجة عياذا بالله، وفي الواقع هم أصحاب السفاهات وهم السفهاء وهم أصحاب العقول الضعيفة المريضة. نعم.
فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم، كما أن العقل والحجة معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين. فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. ثم قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة.
وهذا وجل إيش يقول عن هؤلاء؟ قال: فترى الذين في قلوبهم مرض نفاق يسارعون فيهم، يعني كأنهم يدخلون بين الكفار يحتمون بهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لا عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده وهو الجهاد في سبيل الله أو عذاب على هؤلاء ينزله الله تبارك وتعالى. قال: فيصبحوا على ما أسرجوا في أنفسهم إيش؟ نادمين، لكن حين لا ينفع الندم، حين لا ينفع الندم. هؤلاء المنافقون كانوا في الدنيا يظهرون الإسلام ويخدعون المسلمين بذلك، بمعنى أنهم بمجرد هذه الكلمة التي قالوها بلسانهم حفظوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ولا يعلمون أن الله عز وجل يستهزئ بهم. هذه القضايا الصفاتية نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله، لكن نتكلم عن طريقة استهزاء المنافقين وكيف أن الله عز وجل يستهزئ بهم ويوقع بهم العذاب والنكال في الدنيا. يخادعون المؤمنين، فكما قلنا حموا أنفسهم من القتل وأموالهم من الأخذ وأعراضهم من أن تسبى عياذا بالله تبارك وتعالى، ويظلون على ذلك إلى يوم القيامة وفي العرصات، بل على الصراط يظلوا مفكرين حالهم خلاص سينجون، كما غشوا المسلمين وظنوا أنهم يخدعون الله في الدنيا، ظنوا أنهم يخدعون المسلمين والله يوم القيامة. ولكن حتى يبين الله عز وجل أنه يستهزئ بهم ويخدعهم، والاستهزاء عند العلماء كما قال الطبري رحمة الله عليه هو إيش؟ أن تظهر لمن هو أمامك أنك معجب بقوله وفي الحقيقة أنك مكذب له، يعني تظهر خلاف ما تبطن، تعامله بغير ما تخفي عنه، الظاهر شيء والمخفي شيء آخر. لذلك الله يستهزئ بهم. كيف يستهزئ بهم الله تبارك وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، على الصراط انظرونا نقتبس من نوركم، يعطى كل بني آدم نور على إبهام قدمه بقدر عمله يوصله إلى الجنة. المنافقون يعطون نورا على النور الذي يظهره في الدنيا لكنه ينتقي في لحظة من اللحظات، فعندها ينادون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا وقفوا استنوه نقترس من نوركم، أعطونا نور نمشي مش عارفين نشوف ظلمه، قيل ارجعوا وراءك ارجعوا محل ما رجعت الأنوار فالتمسوا نورا، فأرادوا أن يرجعوا قال الله قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم في الدنيا؟ قالوا بلى كنتم على في الدنيا بس كذبين، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان إلى آخر قوله تبارك وتعالى. هذا هو خداع الله لهؤلاء الخلق الملاعين عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا فيه إشارة يا إخوان، ندير بالك يا مسلم يا عبد الله، إياك أن تظن أنك بأمر ما في قلبك يعقد عليه قلبك أنك تخادع الله. الله بصير يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور، بيعرفك أكثر من نفسك لأنه الذي خلقك وركبك من نطفة خلقك ثم ركبك من عظم ولحم ودم وأعصاب وعروق، وهو أعلم بك من نفسك كيف تفعل تقول تجلس تنظر، بل كما قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، أن يكون معذور لا أنت عارف نفسك لو كنت معذور أو لا، حتى لو أبديت المعاذير أمام الخلق وعذروك فيما تجرب لكن أنت في حقيقة نفسك بتعرف حالك هل أنت معذور أم غير معذور، والله عز وجل أعلم بك من نفسك فكيف تخدعه وهو الذي خلقك، يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه هي حقيقة المخادعة وحقيقة استهزاء الله عز وجل بهؤلاء الخلق الذين ظنوا أنفسهم أنهم سينجون بمجرد كلمة قالوها بألسنتهم لم تنعقد عليها قلوبهم. وقد صور لنا الله تبارك وتعالى في هذه السورة الحديد كما وصفنا لكم بأنهم في أعز اللحظات التي يحتاجون فيها إلى النجاة يفقدون هذه النجاة فيسقطون في جهنم بل في الدرك الأسفل من النار. إياك وأن تخدع نفسك لأنك تخفي على الله معصية تفعلها، لا تستحي من الله، فإن عصيت الله فبادر بالتوبة، وكلما عصيت الله فبادر بالتوبة، فإن الله عز وجل يحب العبد التواب، ولا يكون العبد توابا إلا بعد ذنب إلا النبيين عليهم الصلاة والسلام. وإن أردت أن تنشدني رجلا معصوما بعد أنبياء الله فلم أستطيع أن أقدم لك لا أبا بكر ولا عمر ولا العسكري ولا علي ولا غير ذلك إلا عند المجوس الكفر الزنادق الملعين من الرافضة الذين يزعمون أن الاثني عشر الأئمة الاثني عشر معصومون كما عصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فلا تخدع نفسك وكن على بينة معها، فإذا أذنبت فاعلم أن لك ربا يقبل ويتوب عليك بل يفرح بتوبتك، الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته التي عليها طعامه وشرابه ثم فقدها فنام حتى يموت وهو نائم، فإذا أفاق وجدها عند رأسه فمن شدة خطئه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لله أشد فرحا بتوبتك من هذا بناقته، ولله أشد رحمة بك من تلك المرأة التي رآها الصحابة في غزاة، قال عليه الصلاة والسلام وفي حجرها ولدها قال أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار، قال لا، قال الله أشد رحمة بعباده من هذه البلاد. فأمامك رب رحيم وتواب وغفور، قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب. غفار لمن تاب، إذا أذنبت فتب. ولا ليأسنك الشيطان فيوقع في نفسك القنوط من أن الله سيتوب عليك. والله لو كنت كافرا ثم تبت قبل أن تغرغر إلا الله سيتوب عليك. فلا تستعظم ذنبا ما دامت رحمة ربك تحفك، لا تستعظم ذنبا ما دام الرحيم يقول لك توب، أتوب عليك، توب أتوب عليك. استغفر الله عز وجل من كل ذنب تذنبونه. جاء رجل إلى أحد العلماء فقال: إني أذنبت، فماذا أفعل؟ قال: توب. قال: ثم إني أذنب. مرة ثانية: ما لا. قال: توب. قال: ثم إني أذنب. الله أكبر، ذنب توب، ذنب توب. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تيأس الشيطان. خلي الشيطان يزهد منه، يمل، يقول: الله أكبر، كل ما وجعته بجنب توب. ها؟ توب. لولا أنكم تذنبون، أو أتفكر نفسك معصوم، لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. الله عز وجل بحب العبد، يقول: يا رب اغفر لي. يفرح لها الصوت، الله عز وجل يفرح لما يسمع صوته: يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي. ما عليك أن تقول هذه الكلمة، والله عز وجل يرضيه كلمات طفيفة. إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. ما بده أكثر من هيك ربك. وأنا أقول: ولله يريد أنك إذا أذنبت أن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. اللهم إنك أنت ربي واسع الرحمات، سبقت رحمتك غضبك، وإني عبدك الضعيف الذي لا حول لي ولا قوة إلا بك. إن لم تغفر لي فمن يغفر لي؟ إن لم تحزني إليك فمن يحوزني؟ إن لم تأخذني إلى جنابك، إلى أي جناب أذهب؟ ولذا قال الله تبارك وتعالى: ففروا. ما قال من الله، قال: إلى الله. شوف العبارات العجيبة، أنت تعصي الله ثم تفر إلى الله. شو بدك أحسن منك؟ تعصي الله ثم تفر إلى الله، ليش؟ قال: لأن حاجتك في الطاعة والمعصية واحدة. إيش هي؟ الله. أما في الطاعة فإثابتك بالخير والحسنات، وأما في المعصية فتوبته عليك. وإذا تاب عليك كما قال الله عز وجل: فأولئك الذين يبدل الله سيئاته الحسنات. جاء عمرو بن العاص فمد يده للبيعة ثم رجع فقال: وما مضى يا رسول الله؟ شو أعمل في الذنوب اللي راحت؟ قال: الإسلام يجب ما قبله. ولذلك يا أخوان، نتقي الله تبارك وتعالى. إذا أذنبنا نستغفر الله. إذا أساء الواحد منا إلى غيره يدعو الله لهذا البيت. وعيشوا حياتكم على محبة المسلمين، لا على بغضهم، لا على كرههم، لا على الحقد عليهم. أحبوا لهم من الخير ما تحبون لأنفسكم، حتى ترجع الروابط التي فككت بين المجتمع. الروابط مفككة في المسجد في الواحد، ما بارك في الحي، ما بارك في البلدة، ما بارك في الإقليم، ما بارك في البلد، ما بارك في الأمة. والحمد لله رب العالمين، شايفين حماس، وشايفين السلطة شو بيعملوا ببعض، وشايفين المدعو فتح الإسلام ذلك الشيوعي الضال اللي عامل لحاله شيخ الإسلام، والجيش اللبناني شو عاملين ببعض، وشايفين الجزائر، وشايفين مصر، وشايفين السعودية، وشايفين وشايفين وشايفين. كل هذا من تلاعب مين يا أخوان؟ تلاعب اليهود، واحنا بنستسلم منهم. على كل حال ماشي نطول، انتهى الشريط. نختم بهذا: نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أخواني في السؤال، وركز أحيانا بالتزكية التربية، لأنني أعلم أن المجتمع بحاجة ماسة لهذه القضايا، ولا بد أن نركز على قضية الأخلاق وتربية القلوب وتربية المحبة وتحميلها وتثميرها. أما أن نبقى على ما نحن عليه فهذا لا يصلح.